دخلنا في الأسبوع الماضي في باب التيمم، وتكلمنا على الحديث الأول، وأطلنا الكلام على نص الحديث وما فيه من خصائص التي خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، عندما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة، إلى آخر هذه الفضائل تكلمنا عنها. وذكرنا مسألة في الدرس الماضي تتعلق بهذا الحديث، ألا وهو: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ يعني رجحنا أن التيمم رافع للحدث، لكن هذا الرفع رفع مؤقت، رفع ماذا؟ مؤقت. فالتيمم رافع للحدث. طيب ما الفرق، أو يعني إيش نتيجة الخلاف بين القول بأن التيمم رافع أو مبيح؟ فيعني نتيجة الخلاف بين القولين، الذي يقول أن التيمم مبيح للصلاة، مبيح للعبادة، يقولون: إذا تيممت لأجل عبادة لا يجوز لك أن تستبيح غيرها. هؤلاء الذين يقولون أن التيمم مبيح، يعني واحد تيمم يريد أن يقرأ القرآن لا يجوز له أن يصلي لأنه مبيح فقط، إذا تيمم للصلاة لا يجوز له يفعل غير الصلاة من العبادات. هذا فرق. أما الذي يقول رافع للحدث، فيعني إذا تيممت عندهم تتعبد الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبادة. الفرق الآخر أن من يقول أن التيمم مبيح للعبادة يرون أن التيمم يكون عند دخول الوقت، إذا دخل وقت تيممت، فإذا خرج وقت هذه العبادة، مثلا دخل وقت صلاة الفجر ولا ماء عندك، أو لا تستطيع أن تستخدم الماء فتيممت، فإذا خرج وقت صلاة الفجر انتهى التيمم. إذا أردت أن يعني تصلي صلاة أخرى مثل صلاة الظهر أو غير ذلك، لابد أن تتيمم تيمما جديدا. ويستدلون على ذلك بحديث، وهو حديث ابن عباس، أنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وهذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أن التيمم مبيح للعبادة يرى أن التيمم يقيد بوقت العبادة، فإذا خرج وقت العبادة انتهى التيمم. أما الذي يقول أن التيمم رافع للحدث، فيجيز لمن تيمم أن يصلي جميع الصلوات بتيمم واحد. هذا هو الفرق بين المبيح والرافع. والصحيح كما قلنا أن التيمم رافع للحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم بأنه طهور، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بأنه طهور، ولم يخفف صلى الله عليه وسلم في وصف التيمم، أو لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بشيء دون ماذا؟ دون الوضوء. وسيأتينا حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنوات أو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد وضوء المسلم. إذن التيمم ماذا؟ التيمم رافع للحدث، لكن كما قلنا هذا الرفع ماذا؟ هذا رفع مؤقت، بمعنى أنه متى وجد الماء فإن الوضوء يبطل، وإذا كان جنبا فإنه يجب عليه أن يغتسل. متى ماذا؟ وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا إذا أراد العبادة، وكذلك إذا كان على جنابة يجب عليه أن يغتسل، كما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما ثم رأى رجلا، يعني كان في سفر، طبعا التيمم غالبا يكون في السفر، صلى الله عليه وسلم يوما فرأى رجلا عليه الصلاة والسلام ولم يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فصلى تيمم الرجل ثم صلى، ثم وجد الماء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء، قال: فأفرغه على نفسك. إذن من وجد الماء يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد عبادة، وكذلك يجب عليه أن يغتسل إذا كان على جنابة. هذه هي المسألة الأولى التي ذكرناها في الدرس الماضي. المسألة الثانية: التيمم يكون بماذا؟ يعني بماذا نتيمم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، لذلك هذا قول طائفة من أهل العلم وهو الصحيح، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض، سواء كان الصاعد على وجه الأرض ترابا أو رملا أو طينا أو حجرا أو شجرا. واحد مثلا في غابة ماذا يفعل؟ يدور صحراء عشان يتيمم، يتيمم من المكان الذي هو فيه، يضع يده على ما صعد على وجه الأرض، سواء كان يعني ترابا أو طينا أو شجرا، يضع يده ويتيمم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار مبني، لكن عليه شيء من يعني من الغبار وغير ذلك، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجدار. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وأن التيمم يكون على كل ما صعد على وجه الأرض. ويدل على هذا القول الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، فيعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها مسجد يجوز لك أن تصلي عليها، وطهور يجوز لك أن تتيمم بها متى احتجت إلى ماذا؟ متى احتجت إلى التيمم. إذن هذا هو الصحيح من يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة. أما يعني الحديث الذي جاء بعد هذه الرواية وهو حديث حذيفة عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فهنا خص النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التربة، التراب. وجاء عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وجعل التراب لي طهورا. فهنا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذكر التراب. في رواية حذيفة ذكر التربة، والتربة هي التراب، ويعني احتج بهذه يعني الروايات بعض أهل العلم على أن الذي يتيمم عليه إنما هو التراب فقط، إنما هو ماذا؟ التراب. والصحيح ما قدمناه، وأن التيمم يصح على ما صعد على وجه الأرض. وأما هذه الروايات فيجاب عنها بأنها ماذا؟ فرد من العام. يقول أهل العلم: إذا جاء لفظ عام ثم ذكر فرد من أفراد العام، هذا فرد من أفراد العام، التراب فرد من أفراد ما صعد على وجه الأرض، فرد من أفراد ما صعد على وجه الأرض. فإذا جاء لفظ عام ثم ذكر فرد من أفراد هذا اللفظ العام، فإن هذا الفرد لا يخصص العام، هذا الفرد ماذا؟ لا يخصص العام، كما قال سبحانه وتعالى عن الجنة: فيها فاكهة ونخل ورمان. فيها فاكهة ونخل ورمان، يعني هل المقصود بالفاكهة هو النخل والرمان؟ هل المقصود بالفاكهة هو النخل والرمان؟ لا، الجنة فيها فاكهة منوعة، ومن هذه الفاكهة ماذا؟ النخل والرمان. ذكر الله سبحانه وتعالى النخل والرمان لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وذكرها أهل العلم لعل يعني الله سبحانه وتعالى يذكر مثل هذه الأشياء من باب الشيء اليابس والشيء اللين والشيء البارد والشيء الحار. يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الجنة فيها يعني أمور متنوعة، فلما قال سبحانه وتعالى: فيها فاكهة ونخل ورمان، لا يخصص لفظ الفاكهة أو لا يخصص لفظ الفاكهة بذكر النخل ورمان، وإنما هي أفراد من هذه الفاكهة. وكذلك هنا لا يخصص لفظ الصعيد أو الأرض بفرد من الأفراد ألا وهو التراب. لذلك الصحيح أن التيمم يصح على كل ما صعد على وجه الأرض، وأن اللفظ العام لا يخصص ببعض أفراده. وأيضا يعني يقول أهل العلم أن يعني لفظ التراب يعني هذا المفهوم يسمونه مفهوم لقب، مفهوم لقب عند أهل العلم مفهوم ضعيف لا يخصص به. نعم. ثم قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرقت في الصعيد كما تتمرق الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري قال: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث أيضا من حديث يعني من حديث الباب، وهي من حديث المشهورة في قضية ماذا؟ في قضية التيمم، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أصل هذا الحديث فيه قصتان أو فيه مناظرتان. هذا الحديث أول مناظرة يعني مناظرة ابن مسعود مع أبي موسى، ابن مسعود رضي الله عنه مع أبي موسى، فإنهما تناظرا في المسألة وتجادلا فيها، فقد سأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان مع ابن مسعود في الكوفة، وهو يعرف منزلة ابن مسعود وقدر ابن مسعود في العلم، حتى أنه رضي الله عنه في مسألة من المسائل يعني استفتى يعني أكثر من قضية، لكن في مسألة فرضية استفتي فيها أبو موسى فأفتى بفتوى، لا أذكر الأفراد المسألة، لكن أفتى بفتوى، ثم سئل ابن مسعود عن هذه المسألة فخالف أبا موسى في الفتوى وبين الوجه الصحيح في هذه المسألة، فقال أبو موسى رضي الله عنه: لا تسألوني وهذا الحبر بين أيديكم، هذا العالم بين أيديكم، لا ترجعوا لي، وهذا من تواضعي. وأيضا قصة أخرى حصلت لأبي موسى مع ابن مسعود في قصة النفر الذين كانوا في مسجد مساجد الكوفة يسبحون بطريقة لا يعني بطريقة غير شرعية، فأبو موسى يعني ذهب إلى ابن مسعود واستدعاه وطلب منه أن يأتي وينظر، فأكثر من حادثة. وهنا في هذه الحادثة اختلفا، وكان الحق مع من؟ هنا في هذه الحادثة الحق مع أبي موسى، فإن أبا موسى رضي الله عنه سأل ابن مسعود: إذا لم يجد الإنسان الماء ماذا يفعل؟ قال: إذا أجنب الإنسان، في قضية الجنابة، إذا أجنب الإنسان فلم يجد ماء ماذا يفعل؟ قال ابن مسعود: لا يتيمم. فذكر له أبو موسى ماذا؟ قصة عمار مع عمر، هذه القصة الثانية أو القضية الثانية، ذكر له قصة عمار مع عمر، لذلك كان من مذهب المسعود وأيضا من مذهب عمر كما جاء في الصحيح أنه كان لا يجيز التيمم للجنوب، يعني إذا أجنب الإنسان لا يتيمم، إذا أجنب الإنسان ماذا؟ لا يتيمم. هذا مذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومذهب ابن مسعود رضي الله عنهما، وأن الإنسان يعني ابن مسعود احتج بفعل برأي عمر وبمذهب عمر، وعمر يعني رضي الله عنه ما كان عنده من الحجة ما يقول بهذا القول، وأن الإنسان إذا أجنب يتيمم. وقد جاءه رجل كما في صحيح مسلم وسأله عن الرجل إذا أجنب ماذا يفعل، فقال له عمر: لا تصلي. عمر يقول ماذا؟ لا تصلي حتى تجد الماء. هذا قول عمر، وعمر في المنزلة في الفقه والعلم يعني منزلته عظيمة، لكن هذا القول قول ضعيف، هذا القول ماذا؟ قول ضعيف، ولو قال به أمير المؤمنين عمر، والحق أحق ماذا؟ أن يتبع. هذا قول، بل قال الشيخ ابن باز عن هذا القول أنه قول ساقط، لكن يعني عمر رضي الله عنه اختلف مع عمار في هذه القضية، فذكر له عمار أنه يعني ذكره عمار يعني قصة يعني ذهابهما في سرية أو في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأجنبا رضي الله عنهما، يعني أجنبا في نفس اليوم أو في نفس الليلة. أما عمار ماذا فعل؟ فعل كما ذكر في هذا الحديث، تمرغ في الصعيد. وأما عمر فلم يصنع ذلك ولم يختلفا، هذا يعني تمرغ وصلى وعمر لم يفعل ذلك. ثم عمار جاء إلى رسول الله فسأله، فبعد ذلك لما صار عمر رضي الله عنه أميرا للمؤمنين ذكره عمار بهذه القصة فلم يذكرها، وقال له اتق الله فيما تحدث يا عمار. فقال يا أمير، ذكره أنه هذا حصل منه وهو مثبت، وعمر ماذا؟ وعمر نافي. ثم قال عمار رضي الله عنه لعمر، إن شئت ألا أحدث بهذا الحديث. سبحان الله، يقول عمار لعمر إذا تريد أن لا أحدث بهذا الحديث لا أحدث به، لأنه خلاص قد بلغه لأمير المؤمنين وعمر لم يذكره ولم يقتضه. لكن عمر رضي الله عنه قال نولي كما توليت، الأمر عندك بما أنك تذكر لكن أنا لا أذكر. فهذه مسألة من المسائل، ألا وهي هل يصح التيمم من الجنب؟ نقول نعم يصح التيمم من الجنب، وهذا مذهب أكثر العلماء، بل ذكر إجماع عليه. نعم خالف فيه عمر رضي الله عنه، خالف فيه ابن مسعود، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا القرطبي صاحب المفهم أنهما رجعا عن ذلك، أنهما رجعا عن ذلك والله تعالى أعلم. لكن لا شك أن مثلهما من الكبار يرجعان إلى الحق، لأن الحافظ بن حجر ذكر رجوع ابن مسعود، لكن قال السند في قصة رجوع ابن مسعود سند منقطع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب المفهم وغيرهما من أهل العلم ذكرا رجوعهما عن هذا القول. إذن هذه هي المسألة الأولى، ألا وهي أن التيمم يصح من الجنب، وأن صفة التيمم للجنب كصفة التيمم لغيره للمحدث حدثا أصغر، وهذا مذهب يعني كافة العلماء. ودل على هذا المذهب يعني القرآن وأيضا السنة، دل على هذا المذهب القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي اغتسلوا. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تأملوا معي إخواني، يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أي مريض لا تستطيع أن تستخدم الماء، لا تستطيع أن تستخدم الماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر. إذن في يعني في هذين النصين بيان، في يعني هاتين الكلمتين بيان يعني متى يتيمم الإنسان، متى يتيمم الإنسان. يتيمم الإنسان إذا ماذا؟ إذا كان مريضا لا يستطيع أن يستخدم الماء، لا يستطيع يعني الماء يضره. وأيضا يتيمم الإنسان إذا كان ماذا؟ على سفر، لأن الغالب أن الإنسان يفقد الماء أين؟ الغالب أنه يفقد الماء في السفر، في كونه بعيدا عن أهله وبلده، فلذلك يفقد الماء في هذه الصورة، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يصلي، فماذا يفعل؟ يتيمم. يقول سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أغلظ الأحداث الصغرى، أغلظ، ما ذكر البول، ما ذكر الريح، ذكر أغلظ، وهذا يعني حتى ماذا؟ حتى يدخل فيه غيره من الأحداث. فذكر أغلظ الأحداث الصغرى، قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم ماذا؟ النساء. وهنا ذكر ماذا؟ أغلظ الأحداث الكبرى. وملامسة النساء كما تقدم معنا المراد بها ماذا؟ المراد بها الجماع، المراد بها الجماع. إذن ذكر ربنا يعني المرض والسفر، وذكر أغلظ الأحداث الصغرى وأغلظ الأحداث الكبرى وهو الجماع. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن دلت هذه الآية على ماذا؟ دلت هذه الآية أن الإنسان إذا أصابته جنابه بإتيان أهله أو أصابته جنابه عندما نام فإنه ماذا؟ فإنه يشرع له إذا لم يجد الماء أن يتيمم. وأيضا دل على أن الجنب يتيمم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا دل على أن الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء حديث عمران بن حسين الذي ذكرناه آنفا في الرجل الذي لم يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه ماذا؟ فإنه يكفيك. إذن هذه هي المسألة الأولى في هذا الحديث. يقول عمار رضي الله عنه: فأجنبت. أجنبت يعني أصابتني الجنابة. وأصل الجنابة يقول العلماء أصل الجنابة هي الاجتناب، يعني الإنسان إذا أصابته الجنابة فإنه يجتنب. يجتنب ماذا؟ يجتنب أمور كثيرة، يجتنب الصلاة، يجتنب يعني إمساك المصحف، يجتنب أمورا، فسميت الجنابة جنابة لهذا المعنى. وقيل بالعكس، قيل ماذا؟ بالعكس، يقال أجنب الرجل إذا اختلط بالناس، وأجنب الرجل مع امرأته لأنه اختلط معه ويعني أدى به الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يصاب بالجنابة. إذن هذا فسر بتفسيرين متعاكسين. قال: فلم أجد الماء فتمرقت في الصعيد كما تتمرق الدابة. وهنا عمار رضي الله عنه يعني يذكر أمورا قد يستحي البعض من ذكرها، قضية أنه أصابته الجنابة وأنه تمرغ في الصعيد، لكن هذا سبحان الله من أمانته، هذا من أمانتهم وأدائهم لدين الله سبحانه وتعالى، وأدائهم للسنة، تبليغهم لدين الله سبحانه وتعالى. فذكر أنه تمرغ أي تقلب في الصعيد في التراب كما تتقلب الدابة، وهذا ليس المراد منه يعني التقبيح وأنه تشبه بالدابة، لكن أراد أن يبين ماذا فعل، أن يبين ماذا فعل وأنه تقلب. ستأتينا فوائد هذا الحديث. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكر له القصة ورجع إلى المرجع الأصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه. وهذا يعني فيه أن يعني في هذا النص مسألتان: المسألة الأولى في عدد الضربات في قضية التيمم، كم ضربة يضرب الإنسان يعني الأرض إذا أراد أن يتيمم. فهذا الحديث الذي هو في الصحيحين نص صريح أن الضربات إنما هي ضربتان، إنما هي ماذا؟ ضربة واحدة. هذا الحديث وين؟ في الصحيحين. ضربة ماذا؟ ضربة واحدة. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وأن المتيمم يضرب الأرض ضربة واحدة، يضرب الأرض ضربة واحدة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في الحديث: ما هي أعضاء التيمم؟ ما هي أعضاء التيمم؟ وظاهر الحديث أن أعضاء التيمم ماذا؟ أن أعضاء التيمم الوجه والكفين، أعضاء التيمم الوجه والكفان، فهذه هي أعضاء التيمم كما جاء في الصحيحين حديث عمار. هنا فائدة أخواني، حديث عمار بن ياسر كثرت رواياته وفيها اختلاف، فيها ماذا؟ فيها اختلاف، فيها كلام كثير. أما الروايات لحديث عمار بن ياسر في الصحيحين فإنها اقتصرت على ضربة واحدة، هذه في عدد الضربات، واقتصرت على الوجه والكفين فقط، تمام؟ هذا وين؟ في الصحيحين. أما في السنن في نفس الحديث جاءت زيادات في نفس حديث عمار بن ياسر، منها أنه يعني ضرب ضربتين، ومنها أنه مسح الوجه والكفين في رواية إلى المرفقين، في رواية إلى وين؟ إلى المرفقين، وفي رواية إلى وين؟ إلى الذراعين أو إلى أنصاف الذراعين. طبعا المرفق هنا هذا المرفق، فيمسح يعني يده ويوصل يعني المسح إلى المرفق، أما الذراع فيعني يوصلها إلى أنصاف الذراعين. جاءت هاتان روايتان في حديث عمار في السنن لكن يقول الحافظ ابن حجر وفيهما مقال. وهذا طبعا سبقوا إلى هذا الكلام الإمام ابن عبد البر كذلك ضعف هذه الروايات، وكذلك الإمام البيهقي، ومن المتأخرين الشيخ الألباني، جميعهم ضعفوا هذه الروايات التي فيها المرفقين وفيها إلى أنصاف ماذا؟ إلى أنصاف الذراعين. تمام؟ في رواية ليست من روايات حديث عمار هذا، لكن حديث آخر في السنن عن عمار أيضا في قصة ماذا؟ في قصة نزول آية التيمم، في قصة نزول آية التيمم. فقد ذكر عمار رضي الله عنه أنه لما نزلت آية التيمم يقول تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا إلى الآباط. إلى وين؟ إلى الآباط. إذن الأقوال في قضية أعضاء التيمم الكفان، وقيل إلى أنصاف الذراعين، وقيل إلى المرفقين. طبعا المرفقين مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم إلى المرفقين. وفي رواية لحديث عمار، يعني رواها عمار لكن ليس في هذا الحديث، في حديث آخر في قصة نزول آية التيمم التي ذكرناها في الدرس الماضي، أنهم مسحوا إلى الآباط. وهذه الرواية صححها بعض أهل العلم منهم الشيخ الألباني، والحافظ ابن رجب يحكم عليها بالضعف، لكن ظاهر السند أنها ثابتة، أنها ماذا؟ أنها ثابتة. فما الموقف من هذه الرواية؟ نقول الموقف من هذه الرواية أن عمار رضي الله عنه ومن معه ممن فعل هذا الفعل فعلوا شيئا من أنفسهم. ثم لما سأل عمار رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة التيمم، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصحيحة. طبعا عمار في حديث الآباط إنما تيمموا لي ماذا؟ للوضوء، تيمموا للوضوء، فأوصلوا التيمم إلى آباطهم. هذه وين أخذوا هذا؟ لا أدري، والله تعالى أعلم. لكن لما أجنب وفعل هذا الفعل بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنابة يكفي الوجه وأن يمسح على الكفين. فقال العلماء في حديث عمار الذي إلى الآباط، قالوا هذا الحديث من فعلهم رضي الله عنهم، ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم لا يصل إلى ماذا؟ إلى الإبط، إذا كان الوضوء بالماء إلى المرفقين فكيف بالتيمم إلى ماذا؟ إلى الآباط. لذلك الإمام الشافعي وغيره من الأئمة يرون أن هذا الحديث منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ، أو أن هذا الحديث من فهمهم أو فعلوا من فعلهم، ثم جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم البيان الواضح. إذن يعني جاء في مسح في أعضاء التيمم أنها الكفان أو إلى أنصاف الذراعين أو إلى المرفقين أو إلى الآباط، ولكن الرواية التي في الصحيحين من حديث عمار اقتصرت على ماذا؟ على الكفين، واقتصرت على ضربة واحدة للوجه للوجه وللكفين، وهذه هي الرواية، هذه الرواية الصحيحة. أما دليل من قال بالضربتين سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال وفي رواية للبخاري قال وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا سبحان الله كما قلت لكم مرارا، حافظ بن حجر عليه رحمة الله سبحان الله لما يأتيك بالرواية، يعني والله لو واحد جلس يتأمل في الروايات يعني سيتعب نفسه ولا يأتي بمثل هذه الفوائد الذي يأتي بها. حافظ بن حجر رواية البخاري لم يأتي بها بطولها، وإنما أتى برواية فيها فوائد لا توجد في الرواية الأخرى. فهذه الرواية فيها ماذا؟ فيها ثلاثة أمور لا توجد في الرواية الأخرى. الأمر الأول التصريح بالكفين. في الرواية الأولى قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، واليدين وإن كان الأصل في إطلاق اليدين أن يراد بهما الكفين، لكن قد يقول قائل اليدين قد تطلق على المرفقين مثلا، لكن الأصل في اليدين أنه يراد بهما ماذا؟ يراد بهما الكفين، لقول الله سبحانه وتعالى فاقطعوا أيديهما. قطع النبي صلى الله عليه وسلم الكف. ففي رواية البخاري قال وضرب بكفيه، فصرح بالكفين. قضية ثانية النفخ، أنه يشرع النفخ في الكفين إذا ضرب يعني الإنسان بهما الأرض، وهذا للتخفيف، لأن هذه العبادة كلها قائمة على ماذا؟ قائمة على التخفيف. فإذا ضرب الإنسان بيديه الأرض والتصق بيديه شيء من التراب، فله أن ينفخ عليهما ويخفف ما بهما من التراب. ثم قال: ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. في الحديث الذي قبله قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هنا قال وجهه وكفيه. ما الفائدة التي نأخذها من هنا؟ أن في الرواية الأولى قدم ماذا؟ قدم مسح اليدين أو مسح الكفين، وفي الرواية الثانية قدم مسح الوجه. ذلك يقول العلماء، وهذا دليل على عدم ماذا؟ على عدم وجوب الترتيب بين أعضاء التيمم، بين أعضاء ماذا؟ التيمم. ففي رواية قال: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح الشمال على اليمين، ويعني اليمين على الشمال، وظاهر كفيه، ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية: ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فقدم الوجه. يقول حافظ بن حجر: وهذا دليل على عدم وجوب الترتيب. وبعض أهل العلم يرى أن الترتيب واجب، مثل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يرى أن الترتيب واجب، وأنه يبتدأ أولا باليدين بالكفين ثم الوجه، ويقول هذا ظاهر القرآن، هذا ظاهر ماذا؟ القرآن. ويعني هناك روايات فيها يعني ماذا، فيها قضية ترتيب بينهما بثم التي تختلف عن الواو، والقضية يعني تحتاج إلى مزيد نظر ويعني رجوع لكلام أهل العلم. هذا الحديث حديث عمار الحقيقة فيه جملة عظيمة من الفوائد. من هذه الفوائد التي في حديث عمار: أولا بطلان التيمم إذا وجد الماء. بطلان التيمم إذا وجد الماء، إذا وجد الماء فإن التيمم باطل، لأن عمار قال: فلن أجد الماء. إذا متى يعني يذهب الإنسان ويتيمم؟ إذا لم يجد الماء. أما إذا كان الماء موجودا فلا يصح التيمم. لذلك يعني هذا فيه رد على الكسالى، فيه رد على الكسالى من بعض أصحابي أو من ينتسب لبعض المذاهب الفقهية، ولا أدري من أين أتوا بهذا الكلام. فإن بعض الناس الماء بجانبهم، كما يذكر عن بعض الناس، ولا أحب أن أذكر الأماكن أو البلاد، الماء بجانبهم من كسلهم لا يقومون ويتوضؤون، وإنما يتيممون ويصلون ما بجانبهم، لعلهم يقولون لم نجد الماء، ما في ماء قدامه، ما موجود ماء في الغرفة، تيمموا وصلوا. طيب الماء خارج الغرفة؟ لا 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 يعني لا يذهبون ولا يتوضؤون بالماء. إذن بطلان التيمم إذا وجد الماء. الأمر الثاني وجوب البحث عن الماء. وجوب إيش؟ البحث عن الماء. دل على ذلك هذا الحديث، ودل عليه الآية الكريمة، قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء. وقال عمار هنا: فلم أجد الماء. ولا لا يقال لم تجدوا أو لم أجد إلا بعد ماذا؟ إلا بعد البحث، إلا بعد البحث. إنسان ما يقول لم أجد وهو جالس في مكانه، إذن بحث يمينا وشمالا، فلما لم يجد الماء ماذا؟ ذهب إلى التيمم. وهكذا قال ربنا: فلم تجدوا ماء، يعني ابحثوا، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. لكن البحث هل يحدد بحد؟ لأن بعض أهل العلم ذكر بعض الحدود في قضية البحث، ذكروا فرق فيما أذكر، يعني لا أذكر الآن، لكن مر علي هذا قديما، أن يذهب إلى فرسخ من كل جهة، ولو ذهب فرسخ من كل جهة ذهب وقت الصلاة. فرسخ يعني مسافة رفق القصيرة، يذهب يمين وشمال ويبحث، هذا بحث شديد. وأيضا تقييد ما لم يأتي به دليل، يعني فرسخ يعني مسافة فرسخ يعني مسافة تحسب الكيلوات، أي يعني مسافة يعني 4 أميال تقريبا، 4 أميال تذهب 4 أميال يمين وشمال حتى تبحث عن الماء. قضية التحديد في البحث عن الماء ليس فيها نص ولا دليل، وإنما يرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف. إذا العرف تبحث يمين وشمال، تنظر هنا وهنا، تسأل عن الماء، لم تجد الماء تيمم. لكن هذا غالبا وين يكون إخواني؟ هذا غالبا يكون في السفر، يكون في الصحراء. أما في المدينة غالبا يجد الإنسان الماء، لكن أيضا حتى في المدينة قد يكون في مكان لا يوجد فيه ماء، وقد يخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ يتيمم. يتيمم ويصلي. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الجنابة وإن لم يكن ماء. كيف عن جواز الجنابة؟ يعني هل الإنسان له أن يختار أن يجنب؟ نعم له أن يختار أن يجنب إذا أراد أن يأتي ماذا؟ إذا أراد أن يأتي امرأته. طبعا عمار أجنب لأنه يعني أجنب في نومه، لكن يعني إذا أراد الإنسان، هذه مسألة يعني البحث فيها في الآية، إذا أراد الإنسان أن يأتي أهله مثلا واحد إنسان في السفر وليس عنده ماء وأراد أن يأتي أهله، هل يجوز له ذلك؟ نعم، مذهب جمهور أو جماهير أهل العلم أن ذلك جائز. واحد ما عنده ماء في الصحراء ويريد أن يأتي أهله، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك. نقول طيب كيف يفعل؟ ما في ماء. نقول يجوز أن يأتي أهله ثم إن لم يجد الماء يتيمم. وهذا من الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم على الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. إذا قبل ملامسة النساء ما كان عندهم ماذا؟ ما كان عندهم ماء، فلامس امرأته وجامع امرأته ثم جعل يبحث عن الماء فلم يجد، لم يجد الماء، ماذا فعل؟ أمره الله سبحانه وتعالى أن يتيمم. هذا كما قلنا مذهب جماهير أهل العلم، وأن الإنسان له أن يأتي أهله وإن لم يكن عنده ماء ثم يبحث عن ماء، فإن لم يجده تيمم وصلى. أيضا في هذا الحديث مشروعية القياس، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعني إذا لم يعرفوا النص وكانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكنهم ماذا؟ السؤال. فهنا عمار بن ياسر ماذا فعل؟ اجتهد وقاس رضي الله عنه. لما أصابته الجنابة ظن أن التيمم للجنابة مثل ماذا؟ مثل الاغتسال، فإن الإنسان إذا أجنب وأراد أن يغتسل عم الماء بدنه كله، عم الماء بدنه كله. هكذا فعل عمار، ظن أن التيمم لمن أصابت الجنابة مثل ماذا؟ مثل الاغتسال، فجعل يتمرق في الصعيد ويتقلب، وهذا لا شك أنه قياس، ورد على من منع القياس من الظاهرية الذين منعوا ماذا؟ منعوا القياس. وأيضا في هذا الحديث فساد القياس إذا عارضه النص. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هذا القياس فاسد. لماذا القياس فاسد؟ لأن النص عارضه. وهكذا في هذا الحديث، قياس عمار فاسد ولا صحيح؟ قياس فاسد. طيب هل كان يعرف النص؟ هو لم يكن يعرف النص، لكن جاءه النص بعد ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فعله خطأ وأنه يكفيه ماذا؟ قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. فإذا يعني قول العلماء القياس فاسد من مخالفة النص دل عليه حديث ماذا؟ حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه من اجتهد وبذل وسعه في المسألة فأخطأ فإنه لا تجب عليه إعادة العبادة، لا تجب عليه إعادة العبادة. فإن عمار يعني تيمم بهذا الصفة وهي خطأ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، لكن لم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد ماذا؟ أن يعيد صلاته. وهكذا لما جاءته حمنة بنت جحش رضي الله عنها وذكرت أنها تركت الصلاة فترة طويلة بسبب ماذا؟ بسبب الحيض، وقالت يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض. فكانت تظن باجتهادها أن هذا ماذا؟ أن هذا حيض، فتركت الصلاة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت منها. فالإنسان إذا بذل وسعه واجتهد فإن عبادته صحيحة، أو يعني لا يجب عليه إعادة هذه العبادة أو إعادة ماذا؟ إعادة الصلاة. لكن يعني فرط في الاجتهاد ويعني فعل عبادة كيفما اتفق، لا سؤال ولا اجتهاد ولا تعلم ولا غير ذلك، فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يعيد هذه العبادة. أيضا من فوائد هذا الحديث استواء الحدث الأصغر بالأكبر في صفة التيمم. الحدث الأصغر لمن كان عنده الماء يتوضأ، والحدث الأكبر يغتسل، يعني صفة تختلف، لكن الحدث الأصغر والأكبر في قضية التيمم واحدة في صفة التيمم، يعني يضرب الأرض بكفيه ويمسح بهما وجهه وكفيه. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب استيعاب الوجه، وجوب استيعاب، لأن كثير من الناس إذا تيمم ماذا فعل؟ كثير من الناس إذا تيمم مسح وسط الوجه، والحديث ماذا؟ قال وجهه وكفيه، فيجب عليه أن يستوعب جميع الوجه من الأذن إلى الأذن ومن على الرأس إلى الذقن بمسحه الذي لا يؤثر عليه، لأنه قد نفخ فيه وأذهب ما به من، يعني أذهب ما به من ما به من طعام. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين. طبعا هنا في يعني في أجوبة للعلماء، يعني الحديث صحيح وصريح، لذلك كثير من أئمة المذاهب، كثير من أتباع المذاهب من المجتهدين مثل الخطابي مثل ابن منذر وغيرهما من ذهبوا إلى القول بماذا؟ إلى القول بالضربة الواحدة للكفين بصراحة الأحاديث، بصراحة الأدلة، ولم يذهبوا إلى قول مذاهبهم، لأن هذه المسألة لم يقل بها من الأئمة الأربعة، يعني الضربة الواحدة والكف والوجهين، إلا الإمام أحمد ومعه إسحاق براهوية وجماعة من المحققين، لكن مذهب الأئمة الثلاثة على الضربتين للوجه والكفين. فكثير من محققي المذاهب ذهبوا إلى قول الإمام أحمد بصراحة الأدلة. طيب، الذين يعني عرفوا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ماذا، كيف موقفوا منه؟ والحديث صريح وواضح، كيف وقفوا منه؟ هناك أجوبة ذكرها العلماء، لكن لأن الوقت لا يكفي لذكرها، ذكروا أجوبة على هذا الحديث، يعني من أراد أن يرجع فليرجع إلى تحفة، إلى كتاب تحفة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، فإنه لما تكلم على حديث عمار أطال جدا وذكر فوائد تشد لها الرحال، ومنها أجوبة المذاهب على هذا الحديث والرد على هذه الأجوبة، وكلها أجوبة في الحقيقة أجوبة فيها نظر وفيها ضعف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة يدين إلى المرفقين. هذا الحديث ومثله غيره من الأحاديث حجة من قال بماذا؟ بالضربتين للوجه والكفين إلى المرفقين، لكن هذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وصحح الأئمة وقفه، إذن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، يعني لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وللاجتهاد فيه مسرح، للاجتهاد فيه مسرح. يعني شو معنى الاجتهاد فيه مسرح؟ يعني ابن عمر قال قولا ممكن أن يجتهد فيه، لم يقل قولا من أمر الغيب أو غير ذلك، قال قولا ممكن أن يجتهد ماذا؟ أن يجتهد فيه. إلا أن هذا الحديث كما قلنا حديث ضعيف مرفوعا صحيح موقوفا، ضعيف مرفوعا صحيح ماذا؟ موقوفا. وفي المرفوع راوي اسمه علي بن ظبيان، في المرفوع راوي اسمه علي بن ظبيان، وهو راوي يعني تكلم عليه الأئمة وضعفوه جدا، تكلم عليه الأئمة وضعفوه جدا. وهذا الحديث اشتمل على أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، تضرب ضربة ثم تمسح الوجه، ثم تضرب ضربة ثانية ثم تمسح اليدين إلى وين؟ إلى المرفقين. ولكن هذا يعني هذا المذهب وإن كان هو مذهب الأئمة الثلاثة إلا أن حديثه هذا حديث ضعيف، وكل ما جاء في مثل هذا الحديث، لأن جاءت حديث جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يعني جاءت جملة من أحاديث فيها قضية الضربتين. طبعا والأقوال العلماء في ضربات يعني يمكن 10 أقوال أو أكثر من 10 أقوال، بعضهم قال 3 ضربات، وبعضهم قال ضربة يعني ضربة للوجه وضربة للكفين، بعضهم قال ضربة للوجه وضربة للكفين للمرفق، أقوال كثيرة جدا في المسألة، لكن هذه أشهر الأقوال. فهذا الحديث ضعيف ولا يدل على ما ذهب إليه، والحديث صحيح في الصحيحين من حديث عمار، والذي كان يفتي به عمار أيضا، وهذا مما يقوي القول بالضربة الواحدة للوجه والكفين، أن عمار رضي الله عنه كان يفتي به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يفتي بالصفة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني ما دل عليه هذا الحديث لا يصح يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بالمرفوع من حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذن هذا الحديث رواه البزار، وهذا الحديث فيه يعني بعض الإنسان، منها أن الإنسان يتيمم متى؟ يتيمم إذا فقد الماء، وكذلك يتيمم إذا لم يقدر على الماء، إما لمرض أو لعذر من الأعذار، إما لمرض أو لعذر من الأعذار، كما جاء في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه ذهب يوما أرسله النبي في سرية، فاستيقظ رضي الله عنه لصلاة الفجر وقد أصابته جنابة، وكان يعني كان الجو باردا شديد البرودة، فخشي رضي الله عنه أنه إن اغتسل أن يهلك رضي الله عنه وأرضاه، فماذا فعل؟ تيمم وصلى بأصحابه، فأخبر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل عمر بن العاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله إني خشيت أن نموت أو أن أهلك أو غير ذلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا التيمم يشرع عند فقد الماء وعند عدم القدرة على استخدامه، إما لمرض أو لسبب من أسباب كأن يكون الجو باردا أو حال بين الماء وبين يعني الوصول إليه حائل من دابة مؤذية أو غير ذلك، حيوان أو غير ذلك لا يستطيع أن يصل إلى الماء فيتيمم. وأيضا هذا الحديث فيه فائدة أن التيمم مثل الوضوء، فهو إذا رافع للحدث لا مبيح للعبادة كما قال العلماء. قال النبي: الصعيد وضوء المسلم. أيضا في هذا الحديث قضية أن الإنسان إذا وجد الماء يعني له أن يتيمم ما شاء حتى لو 10 سنوات، وهذا طبعا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن الأمر جائز، وإلا الغالب أن الإنسان يعني هذه المدة لا بد أن يجد الماء، لكن إذا وجد الماء لا بد أن يمسه بشرته، فإن لم يكن متوضئا وأراد الصلاة لا بد أن يعني يتوضأ، وإن كان جنبا فلا بد أن يغتسل. هذا عن مشتمل عليه الحديث من بعض الأحكام. قال: وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني كذلك. ثم حديث أبي سعيد سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، فيه بعض المسائل المهمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان متيقن أنه لن يجد الماء فإنه يصلي في أول وقت، إذا غلب على ظنه، أو يعني اليقين ما حد يستطيع أن يقول يتيقن، لكن غلب على ظنه أنه لن يجد الماء يصلي في أول وقت، لكن قيل أن الماء سيقدم أراد أن يعني يتوظف له أن يؤخر العبادة لآخر وقت. ضربة واحدة ثم قال: ومسح الشمال على اليمين. مسح الشمال على اليمين، الآن الباطل قد يعني أتاه التراب أو لامس الأرض، ثم الظاهر هكذا، ثم يكمل على وجهه، ثم على وجهه. هذه صفة اليمين. جزاكم الله خير. إذا كان ما يعني هو إما أن يتأكد أو لا يتأكد، يعني إن كان الماء ظاهره أنه نظيف يتوضأ به، وإن كان الماء نجس لرائحة أو الطعم أو اللون فإنه ينتقل إلى التيمم. نعم. الآن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فيها فاكهة ونخل ورمان. الله سبحانه وتعالى ذكر الفاكهة هنا في البداية، هذا لفظ عام يشمل الفواكه كلها. هل ذكر النخل والرمان دليل أن الفاكهة هنا هي النخل والرمان؟ لا، إنما ذكر الفاكهة ثم ذكر أمثلة على هذه الفاكهة. هنا نفس الشيء، قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، كل ما صعد على وجه الأرض لك أن تتيمم منه، سواء كان ترابا، طينا، حجرا، شجرا، في أرض مثلا غابات، أرض كلها حشيش، تضرب يدك على هذا الحشيش وتتيمم. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكره للتراب، قال: وجعلت تربتها، وفي الرواية الأخرى: وجعلت التراب. هذا الذكر من باب ماذا؟ من باب ذكر بعض أفراد العام. قال بعض أهل العلم: لكثرة التراب، يعني أو لوجود التراب بكثرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم التراب، ولا يريد أن يقيد الصعيد بالتراب، وإنما ذكر فردا من الأفراد، يعني من هذا العام الذي ذكر. فجاءت النصوص بالعموم فتبقى على عمومية، وهذا الفرد لا يقيد هذا العموم. ذكر بعض أفراد العام لا يقيد العام، ذكر بعض أفراد العام لا يقيد العموم. نعم. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله عندنا محاضرة في المسجد هنا، من أحب أن يأتي أو من يخبر من يحب، بعنوان جناية الخوارج على المسلمين، جناية الخوارج على المسلمين بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.